Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء الموافق 29 مارس عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. إصابات ومطاردات للثوار من قبل القوات الأمنية في مواكب الخرطوم، ومظاهرات بعدة مدن بالولايات تندد بالانقلاب وغلاء المعيشة. الميليشيات تطلق سراح 4 مواطنين بشمال دارفور بعد دفع فدية قدرها 7.5 مليار، دفعت منها 2.5 مليار مقدما للإفراج عنهم. استمرار احتجاز طالبين من طلاب المرحلة الثانوية بسجن كوستي لنحو أسبوعين بولاية النيل الأبيض. سعر اسطوانة الغاز يصل إلى 23 ألف جنيه بمدينة الأبيض، وخطوط المواصلات الداخلية للمدينة ترتفع بنسبة 200%. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. واصل السودانيون يوم الاثنين مظاهراتهم ومواكبهم المعلنة ضد الانقلاب وتدهور الأوضاع المعيشية بالبلاد، ضمن ما أطلقوا عليه بمليونية دعم المعلمين والحكم المدني الكامل. واستخدمت القوات الأمنية المشتركة البومبان والقنابل الصوتية في مواجهة المواكب السلمية بالخرطوم وأمدرمان وبحري، ما أدى لوقوع إصابات بين المتظاهرين وسط عمليات قمع ومطاردات للثوار السلميين في الشوارع. وردد المتظاهرون هتافات تنادي بالحكم المدني وعودة العسكر للسكنات، وتندد بالانقلاب وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن السوداني. وأضاف المتظاهرون في هتافاتهم بالخرطوم في هذا الخصوص: وفي ولايات خرجت حشود في مظاهرات ومواقف في مدن القضارف والدمازين ومدني وبرسودان وسنجر رفضا للانقلاب وغلاء المعيشة. وشهدت مدينة القضارف مظاهرات ومواكب حاشدة قبلت بقمع شديد من قبل قوات الدعم السريع والاستخبارات العسكرية، ما أدى إلى إغلاق وتتريس سوق القضارف وسط هتافات تندد بالانقلاب. فيما شهدت مدن الدمازين ومدني وبرسودان مظاهرات مماثلة. وأضاف متظاهر من القضارف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
سوق القضارف المظاهرة انطلع الليلة اليوم الاثنين يوم الموقف المعلن، طلعوا الثوار وقابلتهم الشرطة لغمس الجنبان والقضارف من كل الدموع، وبعد ذلك العدد كبر والقضارف انتفضت والسوق قفل، السوق أغلق تماما، وحتى المواكب بذكروا متفرغة، السوق مقفل وشرطة مطاردون حتى يمكن تسمع
قدرت قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي مصابي المظاهرات بأكثر من 3000 مصاب بعد انقلاب 25 أكتوبر، فيما وصل عدد الشهداء ل 92 شهيدا أغلبهم إصابات بالرصاص في الرأس. وكشفت قوى الحرية والتغيير في مؤتمرها الصحفي مساء الاثنين عن 13 حالة اغتصاب في الخرطوم، منهم 2 ذكور، فيما وصلت حالات الاغتصاب في دارفور إلى 35 حالة. ومن جهة أخرى قال متحدثون في المؤتمر الصحفي أن السودان كان سيمنح مساعدات دولية تم تجميدها بسبب الانقلاب العسكري، وخسر السودان بسببه أكثر من 4 مليار دولار. وأكدت قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي أن الانقلاب أدى كذلك إلى خسران السودان إعفاء 40 إلى 50 مليار دولار من الديون كانت كافية لتمهيد الطريق للبلاد للانطلاق الاقتصادي. وأكد المتحدثون في المؤتمر الصحفي أنه بعد الانقلاب أصبح كل الخبز تجاري وسعره في ازدياد يومي، الأمر الذي سيجعل الكثير من المواطنين قريبا عاجزين تماما عن شراء الخبز. لا تزال السلطات بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض تحتجز طالبين في المرحلة الثانوية في سجونها في بلاغات وصفها الحقوقيون بالكيدية. وقال عمار أحمد من لجان مقاومة كوستي لراديو دبنجا إن المعتقلين أعمارهما 17 و19 سنة وتم القبض عليهما في مظاهرات كوستي قبل أسبوعين، وأوضح إن المتهمين تم محاكمتهما بشهر سجن والآن يقبعان في سجن كوستي وتستخدمهما سلطات السجن في أعمال البناء وكماين الطوب. وأوضح أن المتهمين كان يجب أن يحاكما في محاكمة الطفل، ولكن السلطات رفضت على الرغم من تدخل محامي الدفاع، وأشار إلى متابعتهم لإجراءات المحاكمة مع محامو الطوارئ. وأضاف عمار أحمد من لجان مقاومة كوستي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
مستهدفين العمار بتحديدا، يعني هم أكثر ناس بيضربون وأكثر ناس بيحتولون وبيمشوا يجدون برضو ثاني بعد ما يسوقون الجسم بيمشوا يجدون، فدي أكثر عمار هم مستهدفينها بشكل واضح. أنت دي استهداف على أساس إن يكسروا نازل ووصلوا لأسرهم وكذا ويتكلموا معهم إنه ثاني ما يطلعوا المواكب، وقاصين العمار. حتى المليونيات الفاتت دي لما كان بيحتولوا ناس فما كان طوالي ثاني يوم يمشوا يقدموا في محكمة، وما في زول لا حكموا لنا مثلا بالقانون والطوارئ، كل الناس بنمشي الجفن بنعمل إجراء ضمانة بيطلعون وبعدها بحد المحكمة لاحقة، لكن دي كان خشوا وطوال الجسم للمحكمة.
وفي دارفور نددت تنسيقية تيجان مقاومة محلية بيضة بولاد غرب دارفور بالهجوم المباغت على منزل عضو تنسيقية لجان المقاومة بوحدة بيضة الإدارية جمعة يوسف الشهير بيبروف وعضو تجمع المهنيين محمد عبد الله عبد الكريم واعتقالهما بعد إطلاق نار كثيف على منزلهما من قبل المسلحين يوم الأحد. ونقل عضو لجان المقاومة جمعة بروف لجهة مجهولة. وأكدت التنسيقية في بيان أنه هذا الهجوم هو الثالث من نوعه خلال السنتين الماضيين على جمعة بروف ومحمد عبد الكريم. وأدانت التنسيقية الهجوم والاعتقال ووصفته بأنه غير مسؤول من حكومة المحلية ولجنتها الأمنية. وحملت لجان المقاومة بمحلية بيضة أمن وسلامة جمعة يوسف ومحمد عبد الله عبد الكريم لحكومة ولاية غرب دارفور وحكومة محلية بيضة، وطلبت بضرورة إلقاء القبض على المجرمين وتقديمهم لمحاكمات عادلة وناجزة ورادعة. أطلقت الميليشيات سراح 4 مواطنين من أهالي قرية دليبة بشمال دارفور يوم السبت بعد أن دفع ذويهم فدية قدرها 7.5 مليار جنيه، دفعت منها 2.5 مليار جنيه مقدما مقابل الإفراج عنهم. وكانت الأربع المفرج عنهم جرى اختطافهم خلال هجوم شنته الميليشيات على منطقة دليبة يوم الثلاثاء الماضي، تعرضت خلالها المنطقة لعملية نهب كامل وخطف عدد من الأهالي، وطالب الخاطفون مقابل ذلك بفدية مالية كبرى بحجة أنهم عثروا على أحد أقاربهم مقتولا. وبحسب المعلومات التي وردت إلى هيئة محامي دارفور فقد دفع أهالي المخطوفين السبت الماضي مبلغ 2.5 مليار فدية كقصد أول من جملة مبلغ 7.5 مليار والمتبقي منه 5 مليار جنيه، إضافة لمبلغ 3 مليار جنيه تدفع كرامات نظير إطلاق سراح المخطوفين. وأعلنت هيئة محامي دارفور في بيان لها أمس إنها كونت لجنة للنظر في الحادث ونتائجه السالبة في المستقبل في ظل غياب الدولة والقانون والتردي الأمني وأخذ القانون باليد. والمختطفين الأربعة الذين أطلق سراحهم هم عبد الحفيظ إسماعيل حسن حسين 37 سنة وموسى بابكر عبد الله عمر 46 سنة وإبراهيم محمد آدم 20 سنة وصديق زكريا 45 سنة. توفي عبد الله إسحاق إبراهيم وأصيب 2 آخرين بجراح في حادث حركة تعرضت له عربة حراسة فوج وفد قيادة الجبهة الثورية في الطريق بين الدمازين والخرطوم يوم الاثنين. وقال أسامة سعيد الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية في بيان يوم الاثنين إنه عربة حراسة فوج وفد قيادة الجبهة الثورية تعرضت لحادثة حركة في طريق عودته من مدينة الدمازين ما أدى لوفاة الرفيق عبد الله إسحاق إبراهيم وإصابة 2 من المرافقين بإصابات طفيفة. وطمأن أسامة في بيانه السودانيين بوصول بقية وفد الجبهة الثورية بخير إلى الخرطوم. وكانت الجبهة الثورية أنهت يوم الأربعاء بالدمازين مؤتمرها التداولي. تصاعدت معدلات النهب المسلح على المسافرين على الطرقات الرابطة بين محليات شمال دارفور وداخل مدينة الفاشر مع تفشي الجريمة وتدهور الوضع الأمني بصورة كبيرة هذا العام. وأرجع الدكتور إبراهيم أحمد زروق أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الفاشر في استطلاع لراديو دبنجا حول الانفلاتات الأمنية بالفاشر الأسباب والحلول، أرجع ذلك إلى الفراغ الأمني وغياب الأجهزة الرادعة. وقال إنه الحل يكمن في تطبيق الضبط الرسمي وسيادة حكم القانون، وطلب في هذا الخصوص الدولة بالإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية المصحوبة بالتوعية المجتمعية الشاملة والسعي في إقامة برنامج السلام والتنمية. وأضاف الدكتور إبراهيم أحمد زروق في هذا الخصوص:
بالنسبة للانفلاتات الأمنية الحاصلة في البلد هو نتيجة لفراغ أمني واضح ونتيجة لخياب طبعا الأجهزة الرادعة. الحل بكمن في أنه المفروض يكون في سيادة حكم القانون والضبط الرسمي. برضو البلد يعني بتمر بمراحل تخاطوات سياسية، بالضرورة أنه الناس يعملوا الترتيبات الأمنية، يكون في تحكيم أمني واضح، برضو مفروض يكون في توعية مجتمعية شاملة. الناس يسعوا برضو في برامج بناء السلام والتنمية، وده بدوره ممكن يقلل الظواهر السالبة.
من جهته قال الدكتور فيصل بريم المحاضر بكلية الآداب جامعة الفاشر إنه الأسباب الرئيسية للتفلتات الأمنية هي انتشار المجموعات المسلحة وتعدد الجيوش التي تحمل السلاح بالمدينة، مرجعا ذلك لغياب هيبة الدولة وسلطة القانون. واتفق فيصل مع دكتور إبراهيم في أن الحل يكمن في تطبيق الترتيبات الأمنية المتمثلة في عمليات الدمج والتسريح وبرامج بناء السلام التي تفضي إلى نزع السلاح من العامة وحصره لدي القوات النظامية. وأكد أن الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية وشعبية تضع المجرم في إطار القانون بعيدا عن القبلية. وأضاف هذا الخصوص:
الانفلاتات الأمنية دي أسباب الرئيسية لانتشار المجموعات اللي بتحمل السلاح، يعني في مجموعات كبيرة جدا وجيوش متعددة ما خشت ترتيبات أمنية، وبعد ذاك المتفلتين والمجرمين كله لغياب هيبة الدولة وسلطة القانون. يعني الناس أي إنسان ممكن يحمل السلاح ويرتكب هذه الجرائم. المعالجات الأساسية أنه لازم يكون في أول حاجة ترتيبات أمنية، نزع السلاح، يعني ما في سلاح إلا لكل جهات رسمية في الدولة، ترتيبات الأمنية كل الناس تنضوي تحت القوات المسلحة، يعني يكون في دمج وتسريح وإدماج. المسألة دي لازم يكون في إرادة سياسية للحل يعني، وبعدك حتى الإرادة شنو الشعبية، يعني نبذل الناس المجرمين ديل، وفي النهاية الجريمة كلب تابع سيدة، يعني الجريمة ما عندها قبيلة، فالمجرم يجب أن يعامل في إطاره هو مجرم فقط.
من جانبه عبر العمدة عمر علي عبدالله من محلية المالحة عن أسفه لانتشار التفلتات الأمنية، وقال إنه الكثير من السلوك والأخلاقيات الدخيلة على مجتمع الفاشر تفشت بعد توقيع سلام جوبا ووصول أبنائنا في الحركات المسلحة إلى الولاية، حيث أصبح هناك تعددا للجيوش الحاكمة، الأمر الذي أدى إلى هشاشة في الوضع الأمني. وأرجع العمدة انتشار جرائم الخطف والسرقة داخل المدينة لما أسماه بالجوع المتفشي في الولاية، وطلب في هذا الخصوص الحكومة والجهات المسؤولة العمل على محاربة الجوع عبر برنامج غذاء إسعافي عاجل يرمي لتوفير الغذاء للمواطن، مشيرا إلى أن الجوع هو السبب الذي يدفع الشباب في رأيه إلى التعدي على الآخرين وتجاوز القوانين. وأضاف العمدة عمر في هذا الخصوص:
بنأسف جدا في الأيام الأخيرة بعد أولادنا وقعوا التوقيع سلام جوبا، الناس جات إلى السلام، حصل أنه هنالك بعض التفلتات الأخلاقيات غير محمودة وغير سليمة، ولا متصفوا بها أهل دارفور ولا أهل الفاشر. حصل بالضبط أنه وضعنا الأمني هش، هنالك في تراخي والحكام بكثر في الولاية. مثلا في دارفور يقول كثرة الولادات بكسر رقبة المولود. الشاعر قال: إذا كان رب البيت للطف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص.
شكى مواطنون في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان من تفاقم الأوضاع الاقتصادية بسبب السياسات الجديدة، حيث ارتفع سعر اسطوانة الغاز إلى 23 ألف بدلا عن 18 ألف جنيه، بينما بلغت الزيادات في تذاكر المواصلات الداخلية إلى 200%. وقال الناشط محمد أحمد لراديو دبنجا إن الزيادات الكبيرة على أسعار الوقود وغاز الطبخ التي فرضتها السلطات قبل أسبوع فاقم من معاناة إنسان الأبيض، وأشار إلى سخط كبير وسط المواطنين جراء السياسات الاقتصادية الضاغطة، كاشفا عن مخاطبات جماهيرية في الأسواق ودعوات بإسقاط نظام الانقلاب. وأضاف الناشط محمد أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
خلال الأيام الفائتة ظهرت زيادة الحكومة الإنجليزية في شمال كردفان، زيادة كبيرة جدا في أسعار الغاز، ترتب عليها الترفاصيل الاقتصادية على المواطن المحمول بأزمات الاقتصادية المترتبة على الوضع السياسي المتجدد تعديلات. الزيادة مبلغ 600 جنيه لغير مستوطن الغاز، وتنفذت لها أسبوع مع الزيادة دي برضو في أزمة الغاز وعدم موفرة. فمواطن الآن مضغوط بكل الاتجاهات اقتصاديا وعمليا وسياسيا، والحكومة ماذا مراعية للحاجة دي، بل كل صباح الناس بتصبح بزيادة جديدة في أسعار السوق.
قالت منظمة Human Rights Watch المعنية بحقوق الإنسان أن الشرطة المصرية اعتقلت تعسفيا 30 لاجئا وطالب لجو سوداني أجبرت بعضهم على العمل. وقالت المنظمة في بيان أن الشرطة المصرية اعتقلت تعسفيا 30 لاجئا وطالب لجو سوداني خلال مداهمات في ديسمبر 2021 ويناير 2022، بعضهم تعرض للضرب وأخضع للعمل القسري. وأشارت إلى أن المستهدفين حشدوا للمظاهرات أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بالقاهرة احتجاجا على المضايقات والمعاملة العنصرية من قبل المصريين، إضافة إلى غياب الحماية وتأخر إعادة التوطين. وقالت المنظمة أن الشرطة المصرية في 24 يناير الفائت استهدفت سودانيين للتحقق من تصاريح إقامتهم واعتقلت بعضهم عشوائيا، وكانت قوى الأمن أطلقت سراح لاجئين وطالبي لجوء اعتقلتهم أثناء مشاركتهم في احتجاجات نظمت أمام السفارة السودانية بالقاهرة للتضامن مع المظاهرات التي تجرى داخل البلاد ضد الحكم العسكري. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية يوم الاثنين اكتمال عمليات الإحاطة والسيطرة ومراقبة الذهب بمواقع الإنتاج والعاصمة، وبلغت الكميات المحاطة والمنقولة من الأول من مارس وحتى 26 منه بحسب الشركة 1 طن ذهب بقيمة 400 مليون جنيه كإيرادات مباشرة لخزينة الدولة من ذهب التعدين التقليدي غير التعدين المنظم. وقالت الشركة السودانية إنها تستهدف الوصول إلى 4 أطنان من الإحاطة شهريا كحد أدنى لتضمن بذلك ضخ أكثر من ربع مليار دولار من النقد الأجنبي في الاقتصاد السوداني شهريا، بالإضافة إلى 1.6 مليار جنيه شهريا كعوائد جليلة محصلة بهذه الاستمارة. وكانت إجراءات الإحاطة والسيطرة ومراقبة حركة الذهب المنتج خلال شهر فبراير 2022 بحسب الشركة بلغت 425 كيلو جراما، حققت الدولة بحسب الشركة إيرادات مباشرة كعوائد جليلة عن هذه الكميات عبر الاستمارة بلغت 170 مليون جنيه. الخبر الأخير في النشرة: بحث والي البحر الأحمر المكلف علي عبدالله أدروب آفاق التعاون والتنسيق مع وفد بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان يوناتامز ودور البعثة في مجال السلام الاجتماعي وتقييم أوضاع النزاعات واستطلاع آراء المجتمعات المحلية في هذه المجالات. وأكد الوالي خلال لقائه بوفد اليوناتامز ببورسودان التزامه التام بتذليل الصعوبات التي تواجه عمل وفد البعثة بالولاية. من جانبه وصفت كارا ممثلة الوفد لقاء والي البحر الأحمر بأنه مثمر، تناول أوضاع السلام والسلم الاجتماعي وكيفية مساهمة البعثة مع المجتمعات المحلية في بناء السلام المجتمعي بالولاية. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، برنامجنا متواصل، فابقوا معنا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة: مظاهرة كبيرة تؤدي الى اغلاق وتتريس سوق القضارف،
وبعد ذاك العدد كبر والقضارف انتفضت والسوق قفل، السوق اغلق تماما.
مواطن الفاشر يتحدثون عن أسباب التدهور الأمني بشمال دارفور.
حتى في الأسواق العامة، الهتات العامة ذات في السرقات، واضح يختفي شنطة قدامه والعساكر قاعدين ما في حماية.
الصحفيون يتحدثون عن تكوين نقابتهم واختيار لجنة تمهيدية.
تظل هذه الخطوة رغم تاريخيتها ورغم أهميتها تنتظر الخطوة الأهم، وهي انعقاد المؤتمر العام.
ولكننا سنستهل كالعادة بعناوين الأخبار والزميل الصادق زكريا.
مظاهرات ومواكب حاشدة دعما للمعلمين ورفضا للانقلاب وغلاء المعيشة بالخرطوم وأم درمان. القوات الأمنية المشتركة تستخدم البومبان والقنابل الصوتية في مواجهة المواكب السلمية بالخرطوم. إصابات ومطاردات للسوار من قبل القوات الأمنية بمواكب الخرطوم وهتافات تطالب بالحكم المدني وإسقاط الانقلاب. وقفات احتجاجية ومواكب حاشدة في القضارف والدمازين ومدني وبورت السودان وسينجا رفضا للانقلاب وغلاء المعيشة. المظاهرات في القضارف تؤدي إلى إغلاق وتتريس السوق والدعم السريع والاستخبارات العسكرية يشاركان في قمع المتظاهرين. المجلس الأعلى لنظارات البجا يرفض مبادرة الجبهة الثورية ويتمسك بإلقاء مسار الشرق. منظمة Human Rights Watch تقول أن السلطات المصرية تعتقل وتعذب طالبي لجوء سودانيين. جماعة الحوثي في اليمن يعلنون عن صفقة جديدة من الأسرى برعاية من الأمم المتحدة بينهم 3 سودانيين. استمرار احتجاز طالبين من طلاب المرحلة الثانوية بسجن كوستي لنحو أسبوعين بولاية النيل الأبيض. الجبهة الثورية تقول أن استمرار الشراكة مع المكون العسكري ضمانة أساسية لاستكمال الفترة الانتقالية وإنجاز التحول الديمقراطي. سعر اسطوانة الغاز يصل إلى 23,000 جنيه بمدينة الأبيض وخطوط المواصلات الداخلية ترتفع بنسبة 200%. مواطنون بالخرطوم يحتجون على ارتفاع سعر الرغيف الواحدة إلى 60 جنيها وسط مخاوف من ارتفاعها إلى 100 جنيه في رمضان. الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة تعلن عن اكتمال الإحاطة بطن ذهب من التعدين التقليدي بالبلاد. والي البحر الأحمر يبحث مع يونيتامس التنسيق لدعم المرحلة الانتقالية ومساهمة من المجتمعات المحلية في بناء السلام بالولاية.
شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. خرج مواطنو القضارف ظهر اليوم الاثنين في مظاهرات حاشدة أدت إلى إغلاق السوق بشكل كلي. وقال مشاركون في المظاهرة إن قوات الدعم السريع والجيش والاستخبارات العسكرية شاركت في قمع المتظاهرين. راديو دبنجا تحدث إلى أحد المواطنين من داخل المظاهرة.
سوق القضارف المظاهرة انطلع الليلة اليوم الاثنين يوم الموقف المعلن. طلعوا الثوار وقابلتهم الشرطة لغمس الجنبان والقادم في كل الدموس. وبعد ذاك العدد كبر والقضارف انتفضت والسوق قفل. السوق أغلق تماما وحتى المواكب بذكروا متفرغة. السوق مقفل وشرطة مطاردون حتى يمكن تسمع جزء من الهتافات.
سامع؟ أيوة سامع.
لكن سوى القضارف بمبان وبالغاز المسيل للدموع فرقتنا الشرطة وغمعتنا وكان الاستعداد يعني ما كان كالعادة. الليلة طافلة هو الدعم السريع وهو الشعب المسلحة زائد الشرطة جميع مكوناتها. يعني الاستعداد كان زائد فوق الاستعدادات السابقة للولاية.
وعندك فكرة ليه هم مستعدين شديد كده؟
الاستعداد ذاته جابوا هو تتناس زيادة من برا. ومبارح كان في البيع في السوق قرابة 50 عربية لاند كروزر. ومبارح مسابقة اليوم ده لافة في السوق السعرات عشان يرهبوا بيها السوار يرهبوا بيها المواطن. لكن رغم ذلك الآن الشرطة تقمع المظاهرين بالجنبان الآن. رغم ذلك الجبارب كمان السوار عدده زاد. كل المواطنين في الجبارب الآن هون ترك السوق كله مترك ومحرقين الإشارات والحمد لله الوضع 100%.
في إصابات ولا كده؟
والله أنا شايف عربة الإزعاج دي طلعت من المستشفى خشة السوق. لكن ما أعرف التحديث هل مصاب ولا من المستشفى ما أعرف. لكن صابرة الإزعاج خشة السوق وأنا كان بعيد منها.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
على الرغم من القرارات العديدة التي أصدرتها اللجنة الأمنية بشمال دارفور إلا أن الحالة الأمنية تزداد سوءا يوما بعد يوم. راديو دبنجا أجرى جولة استطلاع لمعرفة أسباب التدهور الأمني وكيفية علاجه.
الرحمن الرحيم. دكتور إبراهيم محمد أحمد الزروق، أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، كلية الآداب، جامعة الفاشر. أنا بالنسبة للانفلاتات الأمنية الحاصلة في البلد، إنه هو نتيجة لفراغ يعني، وقد يكون نتيجة لفراغ أمني واضح، إنه المفروض ونتيجة لخياب طبعا، خياب الأجهزة الرادعة. والحل بكمن في إنه المفروض يكون في سيادة حكم القانون والضبط الرسمي، وده بيدوره ممكن يقلل لنا من الانفلاتات الأمنية الماشية. برضو البلد يعني بتمر بمراحل تخاطؤات سياسية وحاجات زي دي، بالضرورة إنه الناس يعملوا الترتيبات الأمنية ويكون في تحكيم أمني واضح، إنه ممكن يقود الناس لمرحلة وبعد ذلك برضو مفروض يكون في توعية مجتمعية شاملة وكاملة، ممكن والناس يسعوا برضو في برامج بناء السلام والتنمية، وده بدوره ممكن يقلل الظواهر السالبة ويضبط إلى حد ما الشكل الأمني المدهور يعني. شكرا جزيلا.
عمدة عمر علي عبد الله، محلية الواحة، ناس الإدارة الأهلية. إحنا يعني بنأسف جدا في الأيام الأخيرة من بعد أولادنا وقعوا التوقيع سلام جوبا، والناس جات إلى السلام، حصل أنه هنالك بعض التفلتات وبعض الأخلاقيات يعني الغير محمودة والغير سليمة، ولا متصف بها أهل دارفور ولا أهل الفاجر. الفاجر دي عبارة عن يعني الأب والأم بالنسبة للولايات وبالنسبة للسودان، لأنه فيه الطبقة النيرة من المتعلمين. يعني الحاصل بالضبط أنه وضعنا الأمني هش، وضع الأمني هش. الحاكم ده يكون إنسان حاسم في الأمر بخص المواطن، لكن ما دام هنالك في تراخي والحكام بيقوا كثر في الولاية، الحكام بيقوا كثيرين، وعندنا مثل في دارفور بيقول كثرة الولادات بكسر الرقبة المولود. لذلك نحن نتمنى من أن الجهات الأمنية زول ما قوي عنده سلاح عنده عربية ما بيحصل الانفلات الموجود جوا الفاشل. أنا بقول المواطن ده راجل مغلوب، إنسان مغلوب على أمره. الجهة المسؤولة من السلطات الأمنية بمختلف مسمياتها، سواء أولادنا جونس الحركات، سواء ناس الدعم السريع، سواء الجيش، سواء الشرطة، سواء الأمن، يربطوا قاشم ويقيفوا وقفة الرجل بحيث أنه الأمن يستتب في الولاية. بناء على الكلام ده، إذا كان الشاعر قال إذا كان رب البيت للطف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. مدام الأبهات بدقوا الدلوكة، أولادنا الآن اللي يحملون السلاح الأبيض في صلبهم ديل والظروف الضاغطة من الحلول، ندي الحلول دي الأسباب الحلول. يا أخواننا الجيعان ده ما عنده قرار، لا بد حكومة الولاية وحكومة الإقليم نتمنى منهم الإسراع في إنقاذ هؤلاء الناس. الناس بيقولوا في فجوة غذائية، في جوع عديل في البلد. من أسباب أن الناس خليهم يخطفوا الموبايلات، يتعدوا يعني يقتلوا يسرقوا، ده القل. أن عندنا بسموه القل، الزول ما عندك حاجة لابد بتتعدى. لكن الولاية يعني بدورها وحكم الإقليم بدوره، ولدنا مني أنه يعني يسعف الناس دي ويخطوا لناس المركز، أنه ولاية شمال دارفور بالأخص بمدينة الفاجر وبقراها وبواديها محتاجين لإسعاف غذائي. ما أسعفهم بالغذاء بتكون هنالك تفلتات أمنية. الفاجر بالذات الناحية الأمنية الموجودة في داخله تحسم، كما حسمت الحركات ورجعت إلى سكناتها، كل الجهات الثانية العسكرية يجب أن تحسم تحسم بحيث أنه يجي الرخاوي عم السلام وبارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. فيصل بريم حامد جامعة الفاشر أستاذ محاضر بكلية الأداب. نعم السؤال الرئيسي لل
الانفلاتات الأمنية قاعدة بتحصل في الولاية شنو
الأزمة؟ طيب بخصوص الانفلاتات في الولاية بالذات في الفاشر في الآونة الأخيرة طبعا أصبحت شيء مؤرق وشيء ملحوظ يعني. الانفلاتات الأمنية دي أسبابها الرئيسية لانتشار المجموعات اللي بتحمل السلاح يعني. في مجموعات كبيرة جدا وجيوش متعددة ما خشت ترتيبات أمنية فبالتالي يعني وبعد ذاك المتفلتين والمجرمين وده كله لغياب هيبة الدولة وسلطة قانون يعني ما في هيبة دولة ما سلطة قانون فبالتالي الناس أي إنسان ممكن يحمل السلاح ويرتكب هذه الجرائم دي مسألة موجودة. المعالجات الأساسية أنه لازم يكون في أول حاجة ترتيبات أمنية نزع السلاح يعني ما في سلاح إلا لكل جهات رسمية في الدولة يعني نزع السلاح ده مسألة مهمة جدا. الترتيبات الأمنية كل الناس تنضوي تحت القوات المسلحة ويعني يكون في دمج وتسريح وإدماج الناس المسلحين في المجتمع الناس اللي خلوا الشغل وكل الحياة دي وكل الترتيبات اللي بتتم في فترة ما بعد النزاع وبناء السلام دي مسألة مهمة جدا. فنحن دارين المسألة دي لازم يعني يكون في إرادة سياسية للحل يعني وبعدك حتى الإرادة شنو الشعبية يعني نبذل الناس المجرمين ديل وما في زي ما بقول أنه في النهاية الجريمة كلب تابع سيدة يعني وما جريمة ما عنده قبيلة فالمجرم يجب أن يعامل في طاره هو مجرم فقط يعني ما يحتمي بمجموعته أو أسرته أو قبيلته. فدي مسألة مهمة جدا في هذا القطاع.
حتى في البيوت بيدخلوا بيوت الناس بالنهار خلي الليل تهديد للناس في الشوارع بالليل يشيلوا احتياجاتهم موبايلاتهم قروشهم أي حاجة إضافة إلى ذلك حتى في الأسواق العامة الهتات العامة ذاته في السرقات وات حيخطوا في شنطتك قدامه ولا عساكر قاعدين ما في حماية خالص ويرجع للدولة أنا بقول هاميها حراميها.
أنا أيمن آدم إيسا وقاعدين مع شباب شلة قاعدين قدام الدكان وفجأة جاءنا ناس راكبين عربية مسلحين نزلوا عليها حددونا بالأسلحة وشالوا موبايلاتنا والودي بقصاب ما عارفين عم شلون حكومة لازم يقوم يحل المشكلة ده والناس بالنهار برضو في السوق يهددوا حقك ويشيلوا بالنهار في السوق يهددوا حقك ويشيلوا ما عارف الناس تعمل شنو والحكومة لازم تقوم تحسم الموضوع ده.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
كان يوم السبت الماضي 26 من مارس يوما تاريخيا بالنسبة للصحافة والصحفيين السودانيين وذلك بانعقاد الجمعية العمومية التأسيسية لنقابة الصحفيين السودانيين التي اختارت لجنة تمهيدية بمهام محددة ومدى زمني محدد. راديو دبنجا أجرى جولة استطلاعات وسط الصحفيين الخبراء النقابيين الذين حضروا الجلسة. نبدأ بالأستاذ عبد المنعم أبو إدريس عضو النقابة.
هذه خطوة تاريخية تخطوها الصحافة السودانية نحو استعادة منبر الحر الديمقراطي وهي لبنة في طريق بناء مجتمع نقابي حر يساهم في إنجاح الفترة الانتقالية السودانية ويقود مع بقية قطاعات المجتمع السوداني التحول الديمقراطي. أهمية نقابة الصحفيين السودانيين معلومة للجميع من واقع أن القطاع الذي يعمل فيها هو قطاع الذي يقود الرأي العام والذي يراغب كل أجهزة الدولة عبر وسائل الإعلامية المختلفة. لذلك تعتبر هذه خطوة مهمة جدا وخاصة أنها جاءت بعد أن توحد الوسط الصحفي على قلب شخص واحد يريد الوصول إلى نقابة. لكن تظل هذه الخطوة رغم تاريخيتها ورغم أهميتها تنتظر الخطوة الأهم وهي انعقاد المؤتمر العام للصحفيين السودانيين وانتخاب اللجنة التنفيذية، وهو هذا هو الميلاد الأساسي.
وتحدث إلينا الكاتب خالد فضل الذي ذكر أن انعقاد جمعية العمومية للصحفيين يأتي تتويجا لنضالات الصحفيين عبر سنوات.
اليوم كان واحد من الأيام المهمة في تاريخ الصحافة السودانية، وجاء تتويج لجهود عظيمة ونضالات كبيرة قدمها الصحفيون والصحفيات السودانيون والسودانيات على مر الحقب والعصور، وذلك باجتماع عدد كبير جدا من الصحفيين، مئات الصحفيين اجتمعوا اليوم في الجمعية العمومية التأسيسية لتأسيس نقابة الصحفيين والصحفيات السودانيين، وهذا حدث فارق في مسيرة التطور السياسي والمهني والاجتماعي في السودان. الاجتماع أمه عدد كبير كما ذكرت من الصحفيات والصحفيين، وجلهم الشيء المفرح أن جلهم من الأجيال الشابة التي حملت راية الصحافة السودانية ودافعت عنها وجعلت للصحفيين السودانيين القدح المعلى في مسيرة الثورة السودانية الباسلة. التحية للزملاء والزميلات الصحفيين والصحفيات، ونتمنى أن يكتمل تأسيس النقابة قريبا حتى تسهم مع رصيفاتها الأخريات في قيادة وتطوير مهنة الصحافة والحفاظ والدفاع عن حقوق ومكتسبات الصحفيين. كما لا يفوتني إسجاء الشكر في هذه السانحة للجهود العظيمة التي بذلها نفر عظيم من الصحفيين والصحفيات السودانيين حتى تم الوصول إلى هذه النقطة. خالد فضل، كاتب صحفي سوداني.
ثم تحدث لراديو دبنجا أيضا الصحفي وليد النور أحد المنتخبين في اللجنة التمهيدية.
طيب، أنا وليد النور زكريا، أحد المنتخبين اليوم في اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين السودانيين. اليوم يعتبر يوم تاريخي للصحافة السودانية، وهو أحد ثمرات ثورة ديسمبر المجيدة. اليوم قال الصحفيون السودانيين كلمتهم عالية رغم الصعاب ورغم المتاريس التي وضعت لهم، ولكنهم كانوا أقوى وأشجع واحتملوا وكونوا واختاروا هذا الجسم باختيار حر مباشر. نحن نؤكد بأن باب التسجيل وباب الانضمام إلى النقابة وإلى تكوين النقابة مفتوح لكافة الصحفيين السودانيين. ستعمل اللجنة التمهيدية بمستوى واحد مع كافة الأطراف، مع كافة الصحفيين الذين يؤمنون بمهنية وحرية الصحافة. نحن هنالك بعض القضايا لن نكون فيها محايدين، في قضية الحريات وحرية التعبير للصحافة ولكل الشعب السوداني. سنقف مع شعبنا في تحقيق التحول المدني والانتقال التحول المدني الديمقراطي. نحس وندعو كافة الجهات الفئوية والمهنية لحزونا وتكوين نقاباتهم وإقامة جمعياتهم العمومية. ولذلك نحن حريصين على حماية مهنة الصحافة وتأسيس لها والحفاظ على قدسيتها وعدم انحرافها لأي من الاتجاهات. سنزعى بكل جهد ما نملكه من أجل تحقيق رغبة وأمنيات الصحفيين السودانيين بتكوين جسم يمثلهم لغاب عنهم لأكثر من 33 عاما. هذه دعوة لكل المهنيين ولكل الناس ولكل المكونات لحزو نقابة الصحفيين السودانيين.
وقال الأستاذ محجوب كنار الخبير النقابي أن تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين السبت الماضي صادف حدثا غير عادي، وهو موعد سريان التوقيع على اتفاقية حرية العمل النقابي التي وقع عليها السودان العام الماضي.
ما حدث اليوم 26 مارس 2022 حدث مهم وله ما بعد انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية لنغوة الصحفيين، حدث غير عادي في توقيت غير عادي، لأنه اليوم بيصادف سريان الاتفاقية 87 لسنة 1948 اللي وقعت عليها حكومة السودان قبل سنة، ودي الاتفاقية دي هي اتفاقية الحريات النقابية، واللي بترفع يد الحكومة من التدخل في العمل النقابي، اتفاقية حرية العمل النقابي. نعلم انه في بداية الجمعية العمومية حدثت بعد الاحداث او حدث واحد هو مؤسف، تهجم 3 مسلحين على المنصة وحاولوا انتزاع الميكروفون، ولما فشلوا حاولوا يرموا الصيوان على الصحفيين والصحفيات الجالسين من حضور الجمعية العمومية، وتم حسمهم وطردهم خارج مكان الجمعية العمومية. هذا الحدث مهم، بيأشر لتعامل هذه الجهات مع فعاليات نقابية وجماهيرية، ويجب أن يستعد الناس لمثل هذه المواقف. ونحن بنهني الصحفيين بعقد جمعيتهم العمومية وانتخاب لجنتهم التمهيدية، وسيروا في الطريق الصحيح لتأسيس نقابة ديمقراطية حرة مستقلة موحدة. بنرى أنه هذا الفعل بيرسل رسالة لكل المهنيين ولكل العمال والموظفين في كل أنحاء السودان إنهم يحزوا حزب هؤلاء الصحفيين الأماجد الأكارم، ويبدو في تأسيس نقابات بالبناء القاعدي من الجمعيات العمومية. نعلم أنه هو في شغل ماشي، نعلم أنه في 25 نقابة مستقلة قدمت مذكرة لمنظمة العمل الدولية، وهي نقابات كاملة الدسم، قامت جمعيات العمومية وعملت النظم الأساسية واختارت لجانة القائدة، وفي غيرها عدد برضو من النقابات العمالية اللي لسه ما وقعت على المذكرة دي.
الصحفية امتنان الرضي تقول بأن انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين يمثل انتصارا كبيرا باستعادة النقابة المسروقة أكثر من 30 عاما.
أنا والله في الحقيقة يا أخي أول شيء بهني كل الوسط الصحفي، الصحفيين والصحفيات، على الخطوة الكبيرة التي طال انتظارها يعني منذ فترة، فافتكر دي خطوة كبيرة جدا جدا، وده انتصار كبير الحقيقة للصحفيين من أجل استعادة نقابتهم المنهوبة منذ 30 سنة يعني. فنحن اليوم حققنا انتصار كبير جدا جدا من خلالكم يعني. أنا يعني بشكر كل الأجسام واللجنة المشتركة، الأجسام الصحفية وممثلين الذين عملوا بجهد مضني يعني ليجعلوا هذا ممكنا. بتمنى من الأعضاء الصحفيين والصحفيات اللي تم اختيارهم في اللجنة التمهيدية إنه برضو يعملوا بجهد وتفاني يعني لا متناهي للاستعداد للانتخابات العامة لنقابة الصحفيين السودانيين، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع من أجل استعادة نقابة حرة ديمقراطية مستقلة. وإلى الأمام إن شاء الله لكل الصحفيين والصحفيات. شكرا جزيلا.
وفي ختام هذه الجولة من الاستطلاعات وسط الصحفيين تحدث لنا أيضا الأستاذ منذر أبو المعالي الخبير النقابي الذي حضر الجمعية العمومية بصفة مراقب.
استكمالا لمهام ثورة ديسمبر ودعما للتحول الديمقراطي تشرفنا اليوم بحضور كمراقبين باسم مجلس التنسيق الموحد للمهندسين حضور الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين. فقد كان يوما مشرفا وفقد توافق كل الأجسام الصحفية بعد 9 شهور من التداول على قيام هذه الجمعية العمومية وإقام وانتخاب لجنة تمهيدية منتخبة. حضرنا هذا الحفل الديمقراطي بحضور عدد مقدر وعدد كبير من الصحفيين، وشاركنا في مراقبة هذه العملية الديمقراطية، وتمت الانتخابات بسلام، وتوصل الصحفيين لانتخاب لجنتهم التمهيدية التي ستكون هي اللجنة المكلفة في خلال 3 أشهر القادمة بانتخاب بعمل العملية استكمال العملية الديمقراطية في انتخاب عقد الجمعية العمومية للصحفيين وإجازة النظام الأساسي لنقابتهم وإقامة الانتخابات لنقابة الصحفيين. كان يوما جميلا، كان يوما ديمقراطيا، كان يوما يعني وضع البلاد في أن هنالك ما زال هنالك أمل لاستكمال مهام هذه الثورة. ومن المؤكد أن النقابات وهي الضلع الأساسي بدأت الآن في استكمال مهامها، ونتمنى أن تستكمل باقي النقابات هذا العمل وتنتخب لجانة التشريعية لجانها وتبدأ في العملية الانتخابية.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى. الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية. ولما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل، بطريقة غير طبيعية فوق المعدل. وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية. المسببات دي ممكن تكون بكتيريا، وممكن يكون فيروس، وممكن يكون طفيليات. طيب، نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها عندنا زي مرض الكوليرا، وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء، وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة. في أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة أي زول يتطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث. عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة. أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الايجنت أو المسبب بتاعت المرض، الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض، وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفيرومنت أو البيئة. طيب دي مثلث بتاعت الوباء، فيها ايجنت، فيها هوست، فيها انفيرومنت اللي هو المسبب و العائل أو الآوي للمرض، وعندنا البيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. طيب عشان إحنا نقدر نعمل كنترول أو السيطرة على أي مرض وبائي لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاعت المرض والهوست أو الآوي بتاعت المرض أو العائل والبيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا إذا اعتبرنا إنه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا، فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب السيطرة عليه كيف؟ السيطرة عليه بيكون في علاج الحالات أو الناس المصابين بالمرض لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيوية وغيره، وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية، لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت أو على المسبب. نمرة اثنين برضو لازم نتعامل مع العائل أو الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الإنسان ذات المصاب، لأنه البكتيريا دي بتعيش جوا الإنسان، والإنسان بمشي بيتبرز مثلا في العراء أو في الموية أو كده، بعد ذلك بيتم نقله أو انتقاله لناس تانية. فهنا نحن لازم أي إنسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الإنسان يهتم بالنظافة الشخصية وبرضه غسل الأيادي بالموية والصابون قبل كل أكل، برضه من الحاجات الضرورية في أنه نقدر نعمل كنترول على الآوي أو الهوست، والزول يشرب موية نظيفة ويأكل أكل نظيف. المثلث الأخير عندنا البيئة. البيئة دي بتكمن في أي حاجة حوالينا نحن بيسميه البيئة اللي نحن عايشين فيها. طيب البيئة دي بنقصد بها الهواء والموية والأكل والأدوات المستخدمة والتراب وكل الحاجات دي بتشكل لنا البيئة بتاعتنا. طيب بالتالي عندنا مثلا معالجة المياه، مياه الشرب عموما دي واحدة من الحاجات اللي احنا ممكن بها نقدر نعمل كنترول للانفيرومنت او للبيئة. برضو نظافة الكوش والحتات بتاعت الاوساخ وحرقها برضو من الحاجات الاساسية اللي احنا بنعمل بها السيطرة على البيئة، وعدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض دي من الحاجات المهمة جدا إنه الناس يتم تثقيفهم على عدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض عشان ما يكون في تلوث للبيئة. وبرضو عندنا المراقبة بتاعت الأطعمة في الأسواق والأماكن العامة برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا بيها نقدر نعمل وقاية أو بنقدر نعالج البيئة عشان ما يكون بيئة ملوثة وممكن يكون بيئة صالحة لأنه يعيش فيه البكتيريا. ديل الثلاثة حاجات. طيب السؤال هنا إنه كثير من الناس بيسألوا يا جماعة المرض مثلا هسي الإسهالات المائية الحالية الموجودة في السودان يفترض نعمل شنو؟ أي زول بيسأل يفترض إحنا نعمل شنو؟ أي زول في المجتمع عنده مسؤولية في مكافحة المرض. إذا كان السلطات الصحية عندهم المسؤولية بتاعت إنه والله يا أخي يعالجوا المرضى ويوفروا يوفروا الأدوية والمحاليل الوريدية وأملاح التروية ويقوموا بمعالجة الموية وكالورتها وكده، برضو المجتمع في نفس الوقت عنده مسؤولية. مسؤولية المجتمع يعني برضو إنه يلتزم بالتثقيف الصحي والرسائل الصحية اللي بترسل لهم في، والكلام ده بيكمن في إنه والله يا أخي الناس يفترض ما يتبردوا في العراء، يفترض يغسلوا يدينهم، وفي نفس الوقت برضو الحملات بتاعت النظافة العامة، يعني أي زول عنده مسؤولية إنه ممكن ينظف حملة يعني النظافة العامة، والشباب ممكن يعملوا يعني يكلموا المجتمعات في إنه والله يا جماعة دايرين نعمل حملات بتاعت النظافة العامة. حملات النظافة العامة ما محتاج غير إنه والله يا أخي تجيبوا أدوات زي الكواريك والكوريك والدرداقات والكوارو والحاجات زي دي عشان الناس تشيل بيها، والأدوات بتاعت النظافة الناس ينظفوا ويودوا أي أوساخ موجودة للكوشة ويحرقوها. الحاجة دي يعني سهلة جدا وأي زول ممكن يقوم بها، يعني أي زول في المجتمع في خلال يعني من خلال المثلث الوبائي ده عنده دور ممكن يؤديه في السيطرة على المرض. فنحن لو قطعنا العلاقة ما بين المسبب والعائل والبيئة بنقدر نقضي على المرض. دي الطريقة بتاعت القضاء على أي مرض وبائي. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.